بسم الله الرحمن الرحيم. الكبيرة الخامسة عشرة بعد المئة: إساءة الملك برقيقه إساءة الملك برقيقه في الحديث لا يدخل الجنة سيء الملكة، هكذا يقول ابن القيم. إساءة الملك برقيقه في الحديث لا يدخل الجنة سيء الملكة. هذا الحديث الذي ذكر ابن القيم رحمه الله أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة سيء الملكة. والحديث ضعيف، فيه فرقد السبخي. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي، وهو من قبل حفظه فالحديث الذي استدل به رحمه الله حديث ضعيف. ومعنى سيء الملكة هو الذي يسيء صحبة المماليك أي يؤذيهم، يظلمهم. وقد وردت جملة من الأحاديث تنهى عن النساء إلى المماليك، منها حديث أبي ذر رضي الله عنه متفق عليه، عن المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر بالربذ وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر، لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، أي بينه وبين بعض المماليك، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه، يعني باب الإخبار. قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم، أي هذا العمل من أعمال الجاهلية، تعيير بالنسب، لكن لم يكن أبو ذر يعلم بالحكم، قال: قبل أن يعلم الحكم، هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. متفق عليه. إنما هم إخوانكم، في بعض الألفاظ خولكم. قال النووي رحمه الله: قوله فيك جاهلية، أي هذا التعيير من أخلاق الجاهلية، ففيك خلق من أخلاقهم، وينبغي للمسلم ألا يكون فيه شيء من أخلاقهم، ففيه النهي عن التعيير وتنقيص الآباء والأمهات، وأنه من أخلاق الجاهلية. وقال ابن حجر في فتح الباري: ويظهر لي أن ذلك كان من أبي ذر قبل أن يعرف تحريمه، فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده. فلهذا قال كما عند المؤلف في الأدب: قلت على ساعة هذه من كبر السن، يعني في جاهلية على ساعة هذه من كبر السن. قال: نعم. كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه ومع كبر سنه، فبين له كون هذه الخصلة مذمومة شرعا. وكان بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره أخذا بالأحوط، وإن كان لفظ الحديث يقتضي اشتراط المساواة لا يقتضي. نعم. قال: لا، وإن كان لفظ الحديث يقتضي اشتراط المساواة لا وإن كان لفظ الحديث يقتضي اشتراط المواساة لا المساواة، المواساة العطاء، تواسيه وتحسن إليه. ومن الحديث حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم. قال الطيبي في شرح المشكاه على الحديث: يعني إلا ما يطيق الدوام عليه، لا ما يطيق يوما أو يومين أو ثلاثة، يعني ما يطيق على الدوام، ربما يطيق اليوم وغدا وبعد ذلك لا يطيق، يتعب. قال: يعني إلا ما يطيق الدوام عليه، لا ما يطيق يوما أو يومين أو ثلاثة ونحو ذلك، ثم يعجز، وجملة ذلك ما لا يضر ببدنه الضرر البين، انتهى. قال الصنعاني: وهذا مجمع عليه أيضا، أي هذا التعريف وهذا الشرح وهذا المعنى مجمع عليه بين العلماء، أنه لا يكلف ما لا يطيق على الدوام. وقال المناوي في فيض القدير: وألحق بهم، أي ألحق بالممالك في الحكم، وألحق بهم من في معناهم من أجير ونحوه، العامل، العامل الذي تستأجره يشتغل معك، لا تكلف ما لا يطيق، يعمل على قدر طاقته، فإذا كلفته ما لا يطيق وهو محتاج لك فهو يدخل في هذا الحديث. ومن الحديث أيضا حديث عبد الله بن عامر في مسلم قال: وعن خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عامر إذ جاءه قهرمان له له فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فاعطهم، فاعطهم، يعني هل اطعمت المماليك والعبيد الرقيق؟ قال: لا. قال: فانطلق فاعطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. إذا قذفه اتهم المملوك، اتهمه بأنه زنى، الذي يقذف مسلم من الأحرار حده 80 جلدة، إما أن يأتي بالشهود 4 أو يجلد. لكن إذا قذف المملوك لا يقام عليه الحد في الدنيا، لا يساوى بين المملوك والحر، لكن هذا الحد يقام عليه يوم القيامة يجلد. من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. قال حافظ الفتح: وإنما خص ذلك بالآخرة تمييزا للأحرار عن المملوكين. فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم ويتكافؤون في الحدود، ويقتص لكل واحد لكل منهم إلا أن يعفو، ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى. يعني هذا التفاضل محله الدنيا. أما في الآخرة فالكل عند الله مملوك لله، كلهم مماليك، ولا فضل إلا بالتقوى بين المملوك والمالك. وقال البسام رحمه الله في توضيح الأحكام: فيدل الحديث على أنه يحرم، دل الحديث على أنه يحرم على السيد أن يقذف مملوكه وهو كاذب عليه في ذلك، فإن للمماليك من الشعور والإحساس مثل ما للأحرار، أن يتألم إذا ضرب أو ظلم أو كذب عليه أو اتهم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانهم جعلهم الله تحت أيديكم. انتهى. ومن الأحاديث حديث ابن عمر في مسلم: من ضرب غلاما له حدا لم يأته. وعن زاذان أن ابن عمر دعا بغلام له فرأى بظهره أثرا، دعا الغلام فرأى بظهره أثر، فقال له: أوجعتك؟ قال: لا. قال: فأنت عتيق، أنت حر. قال: ثم أخذ شيئا من الأرض فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا. يعني هذا العتق مع أنه من أفضل الأعمال لكن ليس له فيه أجر. لماذا؟ لأنه مقابل، اعتقه مقابل أنه ضربه وأوجعه. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. رواه مسلم. إذا ضرب المملوك أو لطمه ليس له كفارة، أعني ماذا كفارته؟ أنه يعتق لله، يجعله حر سبيل الله، يجعله حر لله. قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء في هذا الحديث: الرفق بالمماليك وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم، وكذلك في الأحاديث بعده، وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبا، وإنما هو مندوب الرجاء كفارة ذنبه فيه إزالة إثم ظلمه. يعني يقول ليس واجبا أنه يعتقه، لكن يعتقه رجاء المغفرة والتكفير لهذا الذنب الذي عمله فيه. ومن الأحاديث حديث أبي مسعود الأنصاري حديث أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا، يعني يضرب وسمع نداء من وراءه صوت: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، وحر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. رواه مسلم. هذا يدل على أن ظلمهم وأذيتهم من كبائر، لو لم تفعل لفحتك النار. قال النووي في شرح مسلم: فيه الحث على الرفق بالمملوك والوعظ والتنبيه على استعمال العفو وكظم الغيظ، والحكم كما يحكم الله على عباده. انتهى. الكبيرة السادسة عشرة بعد المئة: أن يمنع المحتاج فضل ما لا يحتاج إليه مما تعمل يداه، يعني تمنع الإنسان شيء يحتاجه بالضرورة وأنت لست بحاجة إليه. وهذا خص في الحديث بفضل الماء بالفلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. أربع عقوبات: لا يكلمهم، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلاح يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لا أخذ بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يوفي. متفق عليه. الشاهد من الحديث: رجل على فضل ماء بالفلاح في الصحراء يمنعه من ابن السبيل من المار، محتاج للماء. وفي رواية للبخاري: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. يمنعه الله فضل المغفرة. قال القرطبي في المفهم: يعني بفضل الماء ما فضل عن كفاية السابق للماء وأخذ حاجته منه، فمن كان كذلك فمنع ما زاد على ذلك تعلق به هذا الوعيد، يعني منع الزائد عن الحاجة. ومن الأحاديث في هذا الباب حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. اتفق عليه، يعني لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، والكلاء هو العشب، ومعناها أنه لا يمنع الماء بحيث أن الذي يرعى يحتاج إلى هذا الماء فهو يمنع هذا الماء، فإذا منع هذا الماء معناه منع الكلاء والعشب، لأنه لا يستطيع الرعي إلا بهذا الماء. قال النووي في شرح مسلم: معناه أنه إذا كان فضل ماء بالفلاه كما ذكرنا وهناك كلاء لا يمكن رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي الماشية من هذا الماء، فيجب عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوض، ويحرم عليه بيعه لأنه إذا باعه كأنه باع الكلاء المباح للناس كلهم الذي ليس مملوكا لهذا البائع. وسبب ذلك أن أصحاب الماشية لم يبذلوا الثمن في الماء لمجرد إرادة الماء، بل ليتوصلوا به إلى رعي الكلاء، فمقصودهم تحصيل الكلاء، فصار ببيع الماء. قال: بل يتوصل به إلى رعي الكلاء، فمقصودهم تحصيل الكلاء، فصار ببيع الماء كأنه باع الكلاء، والله أعلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، فضل الماء الزائد المحتاج إليه الناس الذي يكون ليس مملوكا له، بمعنى أنه هو الذي تعم فيه وأخرجه، لكن ما يجري بدون تعب، أو كان هذا الماء سبق عليه. وأيضا حديث قال وعن رجل من المهاجرين، حديث رجل من الصحابة، وعن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول الناس شركاء في ثلاث، في الكلى والماء والنار. رواه أبو داود. وهكذا حديث ياس بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، رواه أبو داود وهو في صحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله. قال ابن حجر في الزواجر منع فضل الماء بشرط الاحتياج أو الاضطرار إليه، هذا هو الشرط الذي ينهى عن بيع الماء إذا كان الناس بحاجة مضطرة إليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة وغيره، ثم قال عد هذا من الكبائر. هو صريح حديث الشيخين الأول، يعني حديث أبي هريرة ثلاثة لا يكلمهم الله، لما فيه من الوعيد الشديد، وبه صرح جماعة منهم الجلال البلقيني البلقيني، وقال بشرطه المعتبر، أي أنه بشرط الاحتياج والاضطرار إليه، وكأنه أشار إلى ما ذكرته في الترجمة. انتهى كلامه رحمه الله.